أحبتي في الله، عرفت الآن أن شبابنا وأولادنا قد وضعوا لهذه اللحظات ولهذا اللقاء الكريم عنوانا قرأته وأنا في طريقي إليكم: دور الشباب في نهضة مصر. ما أخبرت به من قبل، لكنني سأحترم اختيار أبنائي وسأتحدث في هذا الموضوع المهم الكبير. الشباب هم مستقبل الأمة. بعد فضل الله تبارك وتعالى، فالشمس لا تملأ النهار في آخره كما تملأ النهار في أوله، الشمس لا تملأ النهار في آخره كما تملأ النهار في أوله. ولئن كان شيوخنا عقول الأمة التي تخطط وتفكر، فإن شبابنا سواعد الأمة التي تبني وتعمر. إن كان شيوخنا عقول الأمة التي تخطط وتفكر، فإن شبابنا سواعد الأمة التي تبني وتعمر. ولا يمكن على الإطلاق لعقل أن يأتي مجردا دون أن يمشي على قدمين ودون أن يقوى بساعدين، والقدمان والساعدان هما الشباب. والأمة التي تستغني عن شيوخها وعلمائها أمة محكوم عليها بالفشل، والأمة التي تستغني عن شبابها أمة محكوم عليها بالضعف والهزيمة. ولا يمكن أن تنهض أمة إلا على سواعد شبابها وعقول علمائها وشيوخها. وأنتم يا شباب مصر تعلمون ما تمر به بلدنا من أزمة حقيقية في هذه الأيام، ومصر تحتاج منكم في هذه الأزمة التي تمر بها، تحتاج منكم إلى وقفة جادة وإلى وقفة مسؤولة. مصر تحتاج الآن إلى جهد الصادقين الأمناء الأوفياء الذين يعرفون قدر هذا البلد وقيمة هذا البلد. ربما لا يعرف كثير من أولادي وبناتي فضل ومكانة وقامة وقيمة مصر. مصر أيها الأحبة هي أرض الأنبياء وأرض الأولياء وأرض الجود والعطاء وأرض الكرم والوفاء. ما أصيبت مصر أبدا يا شباب بأزمة بخل أو بأزمة جبن، لكنها أصيبت على مدى التاريخ والسنوات الماضية بأزمات ثقة. لكن لا بد أن تعرفوا قدر مصر، فالله جل وعلا أثنى على مصر فقال تعالى حكاية عن نبي الله يوسف: وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وأوصى بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة. مشى على ترابنا أيها الأبناء والبنات، مشى على ترابنا هنا في مصر نبي الله إبراهيم، ومشى على ترابنا هنا نبي الله موسى، ونبي الله هارون، ونبي الله إسماعيل، ونبي الله يعقوب، ونبي الله يوسف، ونبي الله إدريس، بل ومشى على أرضها جمع كبير من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل وقال في حقها فاتحها العظيم عمرو بن العاص قال: ولاية مصر تعدل الخلافة، ولاية مصر تساوي الخلافة، يعني من حكم مصر كأنه يحكم الأمة كلها، كأنه خليفة للأمة. لماذا أيها الأحباب الكرام؟ لأن مصر هي القلب النابض للعالم الإسلامي والعربي كله، لو توقف هذا القلب لمات البدن كله. مصر هي رأس القاطرة، لو فصلت هذه الرأس لتعطلت القاطرة وتوقفت في مكانها، لا يمكن على الإطلاق أن تخطو للأمام للريادة والقيادة بدون الرأس، بدون مصر. قال يحيى بن سعيد القطان وهو إمام من أئمة العلم والزهد والورع، قال: ما رأيت الورع ببلد أعرفه كما رأيت الورع بالمدينة النبوية ومصر. بل وقال كعب الأحبار: لولا أنني أسكن الشام لسكنت مصر. قيل: ولم يا أبا إسحاق؟ قال: لأني أحب مصر وأهلها، وأهل مصر في عافية، ومن قصد مصر بسوء قصمه الله عز وجل. فمصر أيها الأفاضل قامة عظيمة وقيمة كبيرة. ألم تسمع قول القائل حكاية عن مصر: أنا إن قدر الإله مماتي لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي؟ نعم، إنها كلمة حق. إن قدر الله ممات مصر لا يمكن للشرق ولا للعالم الإسلامي والعربي أن يرفع الرأس بعدها. أرجو من شبابنا وبناتنا أن يعرفوا قامة مصر وقدر مصر ومكانة مصر، ليبذل لها الآن شبابنا من أبنائنا وبناتنا الغالية والنفيس للحفاظ على مقدراتها ومكتسباتها وممتلكاتها. مصر يا أبنائي ليست ملكا لرئيس، وليست ملكا لحكومة، إنما هي ملك لكم وملك لأجيالنا القادمة ولأحفادنا في السنوات المقبلة. فيجب علينا أن نقف لأي مؤامرة حقيرة تريد أن تمزق هذا البلد، وتريد أن تمزق نسيجه، وأن تشعل نار الفتنة الطائفية بين المسلمين والأقباط. أريد من شبابنا أن يكون يقظا جدا، وأن يكون واعيا جدا، لأن أخطر فتنة أيها الأحبة تهدد أمن واستقرار بلدنا، وتمزق نسيج بلدنا، وتحرق البلد كله. أقول إن أخطر فتنة تصيب البلد الفتنة الطائفية. هل تعلمون، وأنا أعلم أنني بين شبابنا المثقف المتعلم الواعي، بين شباب جامعة المنصورة التي أشرف وأفخر أن أكون فيها الآن بين أيدي أبنائها، هل تعلمون أيها الكرام أن خريطة جديدة لمصر قد قدمت بالفعل إلى الكونغرس الأمريكي على يد هذا الصهيوني المتأمرك المتعصب برنارد لويس؟ هذه الخريطة تدعو إلى تقسيم مصر لأربع دول، تدعو لتقسيم مصر لأربع دول. انتبهوا لهذه المؤامرة، ولا أذيع سرا إن قلت لقد صرح رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية الموساد وقال: لقد استطعنا أن نخترق المنظومة الأمنية في مصر بإشعال نار الفتنة الطائفية. لا ينبغي على الإطلاق أن يسمح العقلاء والحكماء من المسلمين والأقباط للسفهاء من المسلمين ومن الأقباط أن يحرقوا البلد وأن يغرقوا سفينة المجتمع. الله جل وعلا يحذرنا ويقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فالفتنة إن اشتعلت لن تحرق الأقباط فقط ولن تحرق المسلمين فقط، بل ستحرق المسلمين والأقباط معا. إذا غرقت سفينة المجتمع المصري سيغرق المسلمون وسيغرق الأقباط. فلا ينبغي للعقلاء والحكماء والعلماء من أبنائنا نحن المسلمين، بل ومن الأقباط والنصارى، لا ينبغي أن يسمحوا للسفهاء المحرضين الذين لا زالوا يشعلون نار الفتنة إلى هذه اللحظة، ولا زالوا يضعون البنزين بكميات كبيرة على نيران مشتعلة متعججة لتحترق البلد. والله الذي لا إله غيره، لو غرقت سفينة المجتمع الذي نعيش فيه جميعا لن ينجو مسلم ولا قبطي، ولن ينجو صالح ولا طالح، وإنما سيهلك الجميع وسيغرق الجميع. ألم تقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري وأبو داود من حديث النعمان بن بشير: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، ضربوا القرعة على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا، يقول بأبي وأمي وروحي: لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. أحبابي أبنائي وبناتي، أحذر أهل مصر جميعا من العقلاء والحكماء من المسلمين والأقباط ألا يسمحوا للسفهاء والجهلاء وأهل الرعونة والحماقة أن يغرقوا السفينة من قاعها، وإلا سيهلك ويغرق من نزل في أعلى السفينة ومن احتل قاع السفينة. فحافظوا على هذا البلد، هذا البلد الأبي الكريم، حافظوا على ترابه وعلى مقدراته وعلى مكتسباته، ولا تسمحوا أبدا لقلة قليلة. أخاطب شبابنا المثقف الواعي: لا تسمحوا لقلة قليلة تجر البلد وراءها إلى حيث لا يعلم الخطر هذا إلا الله. هذه القلة لا ينبغي أن تختزل مصر كلها في هذه القلة. مصر القامة، مصر القيمة، مصر العلماء، مصر الأدباء، مصر بلد المفكرين، مصر بلد الأزهر، مصر بلد القلعة العلمية الوسطية، أقصد الأزهر، مصر بلد العلماء الأتقياء الأوفياء. لا ينبغي أن تختزل هذه القيمة العظيمة في قلة قليلة تريد أن تجر البلد إلى محرقة، وتريد أن تدمر مقدرات ومكتسبات هذا البلد. أنا أقول لكم باختصار شديد جدا: هذه الأزمة لن تحل أيها الأحبة برفع الصليب مع الهلال، ولا بمصافحة شيخ لقسيس. كفانا نفاقا، كفانا نفاقا، لن تحل الأزمة إلا بتطهير الجرح مما فيه من عفن الاحتقان وندن التعصب لعقيدتي وللنصراني عقيدته. أنا لا أكرهه على أن يدخل ديني، ولا ينبغي على الإطلاق أن يدعوني لأدخل دينه، لا، لا إكراه في الدين. الله جل وعلا يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فأنا لا أكره أحدا على الدخول في ديني بشرط ألا يمنعني أحد، وأنا أزعم ومن حقي أن أزعم أنني أحمل في يدي مصباحا منيرا لمن يعيشون في الظلام. كلفني بحمل هذا المصباح ربي عز وجل، بل وما منحني الخيرية إلا بحمل هذا النور، نور الهداية. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فأنا لتحقيق هذه الخيرية أحمل في يدي مصباحا منيرا مضيئا أتحرك به. هذه البنت الطيبة تمشي معي وخلفي تريد أن تسير في ركب النور، هذا الولد الصالح الذي كان يعيش في الظلام يريد أن يلحق بي ليسير معي في ركب النور. أنا ما أكرهت هذه الفتاة وما ألزمت هذا الفتى، ليس من حق أحد على الإطلاق أن يخرج علي ليطفئ نور المصباح في يدي أو لتزداد حماقته وليزداد جهله ليريد أن يحطم المصباح في يدي، ليس من حق أحد. ها هي أمريكا جاءت من وراء المحيطات والبحار ومن أقصى الأرض، جاءت لتصدر لنا حريتها وديمقراطيتها المزعومة على قوات المدافع والطائرات وبالصواريخ. وما يحدث في أرض العراق ليس منكم ببعيد، وما يحدث على أرض أفغانستان ليس منكم ببعيد، فمن حقي أنا الآخر وأنا أحمل هذا المصباح نور التوحيد، نور الخير، نور الرحمة، نور الحق والهدى، من حقي أن أتحرك بهذا النور لمن يعيشون في الظلام، ومن أراد منهم أن يلحق بي دون إكراه أو قهر فليلحق بي. فإذا بلغت هذا وذاك دين الله بحكمة بالغة وكلمة رقيقة رقراقة مهذبة ولم يهتدي ولم يدخل ديني، أقول له حينئذ لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ الشاهد أيها الأفاضل أنني أود أن أؤكد لكم هذه الحقيقة حتى تطمئنوا، الله جل وعلا لو شاء أن يجعل أهل الأرض جميعا موحدين له لجعلهم موحدين له، فما عليك أنت إلا أن تبلغ دين الله بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة والكلمة الرقيقة الرقراقة المهذبة والأخلاق الحميدة والسلوك النبيل، وأن تدع النتائج بعد ذلك إلى الله، فما عليك إلا أن تهدي الناس هداية دلالة. أما هداية التوفيق فليست بيد ملك مقرب ولا بيد نبي مرسل، إنما هي ملك لله تبارك وتعالى، ولو كانت هداية التوفيق بيد أحد لهدى النبي عمه أبا طالب، ولهدى نوح ابنه الذي كفر بالله، ولهدى لوط امرأته، ولهدى نوح امرأته، ولهدى إبراهيم أباه آزر. فهداية التوفيق لا أملكها لولدي ولا أملكها لزوجي بل ولا أملكها لنفسي، إنما هي بيد ربي سبحانه وتعالى. هذا أصل أصيل لا بد أن نتفق عليه جميعا حتى لا نتعصب بالباطل وبغير حق. ثم فليجلس الفريقان من الحكماء والعقلاء من المؤسسة الرسمية في الأزهر وفي غير الأزهر والمؤسسة الكنسية في مجلس تصارح ليتكلم الجميع بصدق بلا مجاملة بلا دبلوماسية بلا إتيكيت فكري، ليخرج الكل ما في صدره، ولتصاب هذه المشاعر والعواطف في قرارات لتتحول عند المسؤولين إلى قوانين، إلى قوانين لتطبق هذه القوانين بحسم وحزم وصرامة على المخطئين من المسلمين والأقباط بلا مجاملة، بلا مجاملة. أنا أقول أيها الأفاضل، لن تشتعل نار الفتنة الطائفية إلا في بيئة يستشعر فيها أهلها ضياع سيادة القانون وغياب هيبة الدولة. لا نريد من المسؤولين أبدا، لا في الحكومة ولا في المجلس العسكري، لا نريد منهم أن يرضخوا لطلبات شائرة أو لطلبات ظالمة أبدا. ولا ينبغي لكل من وقف واحتج وقطع الطرق هنا أو هناك أو هنالك أن تلبى له طلباته، وإلا لانقلبت بلدنا إلى فوضى، وتحولت بلدنا إلى فوضى لا يعلم خطرها إلا الله. ينبغي أن يطبق القانون، وأن تعلى هيبة الدولة، وأن يعلى سلطان الدولة، وأن يطبق القانون بعدل وحق على المسلمين والأقباط، لأن مصر ملك للمسلمين والأقباط. أقولها بأعلى الصوت، ليست ملكا للمسلمين فقط، وليست ملكا للأقباط فقط، إنما هي ملك للمسلمين والأقباط بعد. فعلينا أيها الأفاضل أن نحافظ على هذه السفينة. لا ينبغي لسفيه هنا أو لسفيه هناك أن يحاول جاهدا إغراق سفينة المجتمع المصري. أقول أيها الأفاضل، لقد أرسل والي عمر بن عبد العزيز في خراسان، خلي بالكم يا شباب، والي عمر بن عبد العزيز في خراسان بعت رسالة سيدنا عمر بيقول له إيه، خلي بالكم، بيقول له يا أمير المؤمنين إنني أستأذنك في استعمال القوة مع أهل خراسان، فإنه لا يصلحهم إلا السيف والصوت. خلي بالك، ده الكلام اللي بيقال الآن، نفس المنطق يقال الآن، يردده الكثيرون. قل لك أهل مصر وشعب مصر ما ينفعوش إلا الكرباج، وأنا أقول لا والله، والله لا يصلح شعب مصر إلا العدل والحق. فلما والي خراسان بيقول لعمر بن عبد العزيز أستأذنك في استعمال القوة مع أهل خراسان لأنه لا يصلحهم إلا السيف والصوت، قال له يا عمر، قال له كذبت، قبح الله رأيك، بل يصلحهم العدل والحق، فابسط ذلك فيهم واعلم أن الله لا يصلح عمل المفسدين. نريد العدل ونريد الحق. لا ينبغي أن تكون المؤسسة الدينية الرسمية في الأزهر دولة داخل الدولة أبدا، ولا ينبغي أن تكون الكنيسة دولة داخل الدولة، وإنما فليبقى سلطان الدولة المصرية هو الحاكم للمسلمين والأقباط بعدل وحق. وأنا أقول الأقباط لا تفكروا أبدا في الاستقواء بالخارج الأمريكي ولا بالاستقواء بالخارج الأوروبي، فأنا سمعت بأذني شباب مصر من الأقباط يقولون لو دخلت أمريكا إلى مصر فنحن أول من يحمل السلاح في وجه أمريكا. لن يسمح شباب مصر من المسلمين والأقباط أبدا أن تطأ أرض أجنبي على أرض مصر، وإلا ورب الكعبة سنقطعها بإذن الله. وأقول تدينا من السياسة، أنا رجل لما ترشح للمجلس الشعب ولا لرئاسة الجمهورية ماليش في الكلام ده، أما أبقى رئيس في بيتي هبقى ترشح. أقول ليس سياسة، وإنما أقول ذلك تدينا. أقول للنصارى في مصر لقد أجمعت، الله أكبر، إجماع، إجماع يا شيخ، إجماع، لقد أجمعت الأمة على وجوب حماية الأقباط في مصر من المسلمين أمام أي اعتداء خارجي. هذا ديننا، لا أقول ذلك سياسة بل أقول ذلك تدينا وعقيدة. لقد نقل هذا الإجماع الإمام ابن حزم في مراتب الإجماع وغيره، قال: أجمع فقهاء المسلمين على وجوب حماية أهل الذمة من أي اعتداء خارجي، فحماية الأقباط في مصر واجبة علينا نحن المسلمين، ولا حجة على الإطلاق للاستقواء بالخارج الأمريكي أو الأوروبي، لأننا نفعل ذلك طاعة منا لربنا ونبينا. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا من قتل معاهدا أو معاهدا، كلاهما صحيح، ألا من قتل معاهدا فإن رائحة الجنة عليه حرام، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. ويقول نبينا كما في سنن أبي داود بسند صحيح: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. هذا معتقدنا نعلنه للأقباط بكل صدق ووضوح، وواجب عليهم أيضا أن يحافظوا علينا وأن يحافظوا على بلدنا وبلدهم وعلى مقدراتنا ومكتسباتنا لنا ولهم. فنحن جميعا كما أصلت نركب سفينة واحدة، إن نجت نجونا جميعا وإن غرقت غرقنا جميعا. المحور الثاني باختصار: مصر تحتاج منكم الآن يا شباب إلى الوحدة والائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف. الآن اسمعوا مني هذه الكلمات واحفظوها: الإسلام ومصر، الإسلام ثم مصر. لا ينبغي على الإطلاق أن نغلب العصبيات البغيضة الضيقة أو أن نقدم العمل الحزبي الضيق على مصلحة هذا البلد وعلى مصلحة هذا الوطن. اعمل لدينك ثم لبلدك، لدينك ثم لبلدك. مصر تحتاج الآن إلى الأوفياء المتجردين الذين يعملون لله ثم لمصلحة هذا البلد. أنا أرجو من أي متحدث في الفضائيات أو في الجماعات أو في الأحزاب أو في اللقاءات، أرجو أن يكون حديثه لله ثم لمصلحة البلد، ليس لمصلحة جماعة وليس لمصلحة حزب وليس لمصلحة فئة، بل أدعو أن يكون الجميع أمينا على هذا الدين ثم على هذا البلد. أدعو أن يكون الجميع متجردا لنصرة دين الله تبارك وتعالى ثم لنصرة ولصالح هذا البلد. لا نريد فرقة ولا نريد تشرذما ولا نزاعا ولا اختلافا ولا تهارشا، بل يجب علينا الآن في هذه المرحلة الدقيقة أن ننصر إسلامنا ثم بلدنا، وأن نقدم الأمناء المتجردين الأوفياء المخلصين الأصلح فالأصلح بلا مجاملة أو محسوبية. نريد أن نبني بلدنا الآن بالعمل على أيدي الأوفياء المتجردين. العمل يا شباب، بالله عليكم ألا توافقوني أننا تكلمنا في الأشهر الماضية كلاما يكفي لألف سنة قادمة؟ ده احنا بقينا أكبر مكلمنجية في الدنيا، فضائيات وشرائط واجتماعات واحتجاجات واعتصامات وقطع طرق. ما هذا؟ ما هذه الفوضى؟ ما هذه الفوضى؟ هل ستبنى بلدنا بهذا التنظير؟ هل ستبنى بلدنا بهذا التنظير؟ هل سنعمر مصر الجديدة، مصر المستقبل لأولادنا وجالنا بهذا الكلام، بهذه السلوكيات الخاطئة باسم الحرية؟ أي حرية؟ تلك النعمة العظيمة التي ما شكرنا الله عليها إلى الآن، بل أسأنا فهمها وأسأنا تطبيقها. يمشي من يركب سيارته الخاصة عكس اتجاه السير، يقول أنا حر، يقف في صف تاني وصف تالت في طريق عام ويقول أنا حر. البلطجة، قطع الطرق، الاحتجاجات التي تؤذي الناس وتؤذي وتضر البلد، كل هذا باسم الحرية. هذا مفهوم خاطئ أيها الشباب، وهذا فهم خاطئ لمعنى الحرية، لهذه النعمة العظيمة التي امتن الله تبارك وتعالى بها علينا في مصر في هذه الأشهر الماضية. أقول مصر لن تبنى إلا بسواعد شبابنا وعقول شيوخنا وآبائنا وعلمائنا، لن تبنى إلا بالعمل، إلا بالعمل. كنت بصلي المغرب في القاهرة في مكان معروف لكم جميعا، ووجدت يعني كما هائلا من قطع غيار السيارات لكل سيارات الدنيا، فما شاء الله وجدت الشباب اجتمع حولي في صلاة المغرب وأقسموا أن ألقي لهم كلمة، وألقيت الكلمة، قلت أنا أريد أن أسألكم سؤالا، هذه القطع فيه أي قطع غيار منها مصنع في مصر؟ قالوا لا. وإذ بأحدهم يقول لي طب يا ريتنا يا شيخ حتى نكتفي بقطع الغيار تيجي من بلد المنشأ ونصدق في تقديمها للناس من بلد المنشأ اللي جاية منه، ده بتبقى قطعة الغيار مصنعة في الصين، احنا لنا طرق خاصة نديها خدمة تاني ميد ان جابان وهي مصنعة في الصين، تبقى بثلاثة ساق تتباع ب30,000 او ب3,000. حتى الخيانة والتزوير والتضليل في القطعة التي نستوردها. انتم لستم اقل من شباب اليابان، ولستم أقل من شباب أمريكا، ولستم أقل من شباب أوروبا، ولستم أقل من شباب كوريا ولا أندونيسيا بل ولا تركيا، لستم أقل من شباب هذه الدول التي قفزت قفزات واضحة لا ينكرها أحد. لماذا لا تتقدم بلدنا؟ لماذا لا نعمل؟ لماذا لا نكف قليلا عن الكلام لتدور عجلة التنمية من جديد، لتتحرك عجلة الاقتصاد في بلدنا مرة أخرى؟ وأنا أبشركم مصر غنية بفضل الله أولا، ثم بفضل علمائها وشيوخها ورجالها وعلمائها وشبابها. لو التحمت سواعد الشباب مع عقول الآباء والعلماء والشيوخ، والله الذي لا إله غيره، لرأينا مصر مختلفة تمام الاختلاف وفي سنوات قليلة جدا. نريد أن نعمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أنا لطالما قلت في درسي الأسبوعي في مسجد التوحيد، لطالما قلت أنا بتألم غاية الألم حينما يأتيني شاب من أولادنا ويقول لي يا شيخ محمد، قال له نعم، يقول لي أنا عاوز أسيب كلية الطب، أريد أن أترك كلية الطب. وآخر يقول لي أنا عاوز أسيب هندسة. ليه يا ابني؟ عاوز أبقى شيخ. يا هذا المصيبة، على كل الأمة تبقى شيخ، ما نخطب في مين؟ ما ينفعش يا حبايبي، والله ما ينفع. أنت متصور أنك لن تخدم دينك إلا إذا جلست مكاني؟ خطأ، هذا خطأ. نحن نريد الطبيب المسلم، ونريد المهندس المسلم، والجيولوجي المسلم، نريد كل التخصصات من شبابنا المسلم الذي يشهد لدينه ثم لبلده بأخلاقه وسلوكه وإبداعه وعلمه وعطائه وإنتاجه. إن أعظم خدمة تقدمونها لدينكم ثم لبلدكم أن تشهدوا للدين شهادة عملية خلقية على أرض الواقع، كل منكم في كليته وفي جامعته ثم بعد ذلك في موقع إنتاجه ومكان عطائه. اسمعوا مني، لو أراد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل الصحابة جميعا دعاة على المنابر في المساجد لجعلهم جميعا دعاة على المنابر في المساجد، لكن بأبي وأمي وروحي استطاع أن يجعل منهم سادة وقادة في كل المجالات، لأنه وضع كل صحابي في مكانه الذي هو فيه الذي يتفق مع قدراته وإمكانياته وطاقاته. يعني أبو ذر الغفاري أحباب يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما ليطلب منه الوزارة أو الولاية. أبو ذر ده النبي قال في حقه: ما أقلت الغبراء، ما أقلت الغبراء وما أضلت الخضراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر. النبي اللي بيشهد له، ومع ذلك رايح أبو ذر بقول للنبي: ألا تستعملني؟ مش هتديني وزارة ولا محافظة يا رسول الله؟ فضرب النبي على منكبيه وقال: يا أبا ذر، إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. ويمسك النبي السيف بيده ويتقدم بنفسه لخالد بن الوليد ليقول: خالد سيف من سيوف الله، سله الله على المنافقين والمشركين. فخالد له وظيفة، وأبو ذر له وظيفة، وعمر له وظيفة، وزيد بن ثابت له وظيفة، ومصعب بن عمير له وظيفة، ومعاذ بن جبل له وظيفة، وأبو موسى الأشعري له دور، كل له دور. أنا لي دور، أتحرك لدين الله. وأنت أيها الطبيب وأيها المهندس وأيها التاجر وأيها الأستاذ وأيتها الأم الفاضلة وأيتها الطبيبة الموفقة لأخواتنا وبناتنا وغير ذلك، نحتاج إلى هذه الكوادر المتخصصة التي تشهد للدين ثم لصالح هذا الوطن وهذا البلد. تدبروا معي دعاء من أعظم دعاء القرآن، خمس مرات: ربنا 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 ربنا، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. خلي بالك، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل. الله، ده دعاء، لم يقل فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع دعوة داع، ده دعاء ربنا ربنا ربنا، لكن يأتي الجواب: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل. لابد أن نعمل، لابد أن نتحرك، لابد أن نبدع. وتعجبني عبارة الشيخ الشعراوي رحمه الله وغفر الله لنا وله حين قال: لن تكون كلمتنا من رأسنا إلا إذا كانت لقمتنا من فأسنا. لماذا لا تستغني مصر بفضل الله ثم بشبابها وأبنائها عن معونة أمريكية؟ إيه، مليار ونص، 2 مليار، هذه فضلة رجل أعمال في مصر. لماذا لا تستغني مصر عن هذه المعونة؟ لماذا لا تنفرد مصر بقرارها وتعتز بفضل ربها ثم بسواعد شبابها وأبنائها؟ لن يكون ذلك أيها الأفاضل إلا بالعمل. فأنا أذكر شبابنا بالإبداع والعمل والإنتاج. ثالثا أقول: الأخلاق. الأخلاق، أنا أقول لكم: الانفلات الأخلاقي أخطر بكثير من الانفلات الأمني. لو تخلقنا بأخلاق ديننا وأخلاق نبينا، والله ما رأينا هذه البلطجة، والله ما رأينا سرقة الأموال والسيارات، والله ما رأينا ترويع الآمنين. هذا المتخلق بأخلاق القرآن والسنة لا يراقب القانون الوضعي الأعمى، إنما هو يراقب الرب العلي الأعلى. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. أيليق أن أسمع الآن أقول لك بعد الثورة الشباب النهاردة ما عادش حد من أساتذته ولا آبائه بيعرف يكلمه؟ شاب النهاردة بقى يتكلم مع أستاذه الذي رباه والذي علمه كأنه يتكلم مع زميل له. أهذه أخلاق ننصر بها؟ أهذه أخلاق نعز بها؟ لا ورب الكعبة. اعلم أننا إلى قليل من الأدب أحوج إلى أحوج منا إلى كثير من العلم. ما قيمة العلم بلا خلق؟ ما قيمة الإبداع بلا خلق؟ ما قيمة المال بلا خلق؟ ما قيمة الجمال بلا خلق؟ ما قيمة المنصب بلا خلق؟ إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. بل أنا أعجب أنه صلى الله عليه وسلم قد اختزل بعثته النبوية الشريفة في إتمام محاسن ومكارم وصالح الأخلاق، فقال بأبي وأمي وروحي إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي لفظ صحيح إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. أناشد أبنائي وبناتي، أناشد أحبابي، أناشدهم الأخلاق. تخلق بأخلاق دينك، بأخلاق نبيك صلى الله عليه وسلم. نريد الآن أهل الأمانة، واعلموا والله الذي لا إله غيره لن تتغير مصر بتعديل الدستور ولا بسن القوانين، وإنما تتغير مصر إن تغيرت أخلاقنا، إن تغيرنا من أعماقنا ومن قلوبنا، إن تغيرت قلوبنا وتطهرت من الشرك والشك والنفاق والرياء والغل والحقد والحسد والضغينة، إن تطهرت نفوسنا من الأدران، أدران الشهوات والشبهات، إن تطهرت ألسنتنا من الكذب والغيبة والنميمة وترويج الشائعات الباطلة المغرضة الكاذبة، إلا إذا تطهرت أعيننا من الخيانة، نعم لن نسعد في دنيانا ولا في أخرانا إلا بهذا التغيير الحقيقي. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وقال سبحانه ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأختم برسالة إلى الإعلام، خاطب شبابنا أن يكون إيجابيا. أخاطب شبابنا ليكون إيجابيا، دع السلبية، لا تكن سلبيا، لا تقرأ خبرا في جريدة أو تسمع حوارا في فضائية وأنت ترى هذا الحوار الهدام المضلل الذي يصيب البلد بالشلل والإحباط وأنت ساكن. لماذا لا تحاول مرة ومرة وعشرة في الاتصال بأسلوب مهذب مؤدب راقٍ لتصحح هذا الخطأ، لتحول هذا المسار في هذا الحوار ليكون حوارا بناء بدلا من أن يكون حوارا هداما؟ لماذا لا وأنت تتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، لماذا لا تكون إيجابيا نافعا صالحا لدينك ثم لبلدك؟ لا ينبغي أن نكون سلبيين. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. كن مغيرا، كن بناء، انصح بحق بكلمة رقيقة، ولا تقل هو إيه اللي حصل ولا إيه اللي تغير. لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. أيها الأحبة، ما عليك كما ذكرت إلا أن تدل الخلق على الحق بحق، وأن نتأدب جميعا مع الحق لندع النتائج له، فليس أحد أغير على الدين وأهله منه جل جلاله، وليس أحد أغير على المستضعفين منه جل جلاله. ابذل ما استطعت ودع النتائج إلى الله تبارك وتعالى. المهم أن تكون إيجابيا وأن تكون فعالا في مجتمعك. فالذي يعيش لنفسه ويعيش لشهواته ونزواته ورغباته، قد يعيش مستريحا لكنه يعيش حقيرا ويموت فقيرا. أما من يعيش لدينه ثم لوطنه ثم لبلده بصدق وإخلاص يعيش عزيزا كريما سعيدا في الدنيا والآخرة. والله الذي لا إله غيره، لا يستوي صاحب الحسنة مع صاحب السيئة، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. فالعمل العمل، والأخلاق الأخلاق، والإيجابية الإيجابية. وهذا المشهد يذكرني بأبيات جميلة أقول: صبح تنفس بالضياء وأشرق، والصحوة الكبرى تهز البيرقا، وشبيبة الإسلام هذا فيلق في ساحة الأمجاد يتبع فيلقا، وقوافل الإيمان تتخذ المدى دربا، وتصنع للمحيط الزورقا، وما أمر هذه الصحوة الكبرى سوى وعد من الله الجليل تحققا. هي نخلة طاب الثرى فنما لها جذع قوي في التراب وأعذقا، هي في رياض قلوبنا زيتونة في جذعها غصن الكرامة أورقا، فجر تدفق من سيحبس نوره، أرني يدا سدت علينا المشرقا. يا جيل صحوتنا إني أعيذك أن أرى في الصف من بعد الإخاء تمزقا، لك في كتاب الله فجر صادق فاتبع هداه ودعك ممن فرقا، لك في رسولك أسوة فهو الذي بالصدق والخلق الرفيع تخلقا. يا جيل صحوتنا ستبقى شامخا ولسوف تبقى باتباعك أسمقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.